الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: العمل في السلام، هذا في السلام بين المسلمين. السلام يقال السلام عليكم بالتعريف لفظ السلام، ويجوز أن يذكر فيقال سلام عليكم. والسنة في السلام أن يبدأ بلفظ السلام فيقول السلام عليكم، فإن قال عليكم السلام وبدأ المسلم بتقديم حرف الجر على السلام كره ذلك، لما رأى داود وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عليك السلام. فقال له: قل سلام عليك، فإن عليك السلام تحية الميت. يقول هنا ابن عربي يشير إلى ما وردت به اللغة من قوله عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم. جرت عادة العرب بأنهم إذا أرادوا أن يدعوا للميت يقولون عليك سلام الله. فإذا السنة في تحية الأحياء أن يقدم لفظ السلام على لفظ الجار والمجرور. قال مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنه. هذا الحديث فيه إرسال ولا خلاف بين رواة الموطأ في إرساله، ولكن يقول أبو عمر: وفي هذا الباب حديث علي بن أبي طالب مسند، يسلم الراكب على الماشي. فإذا التقى شخصان أحدهما ماشي والآخر راكب، فإن السنة أن يبدأ الراكب بالسلام على الماشي. طيب، أيضا السلام ابتداؤه سنة كفاية ورده فرض كفاية. فإذا كان هناك جماعة ومروا على قوم، فإذا سلم أحدهم فإنه قد أجزأ عنهم السلام، وإذا رد من المسلم عليهم أحد كفى أيضا في إجزاء فرض الكفاية. وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنه، كذلك إذا رد من القوم واحد أجزأ عنه. قال هنا مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد مع ذلك شيئا أيضا، كأنه زاد في السلام أيضا وبركاته ومغفرته. قال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره. من هذا؟ عبد الله بن عباس كان أصابه ذهاب العين في آخر عمره، فلما سمع هذا اليماني يسلم سلاما غير معهود لديه قال: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يخشاه، هو اليماني الذي كان يأتيك. فعرفوا إياه، يعني عرفوا اليماني لعبد الله بن عباس. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة، فلا تزد على البركة، اكتفي ببركاته. هنا يقول أبو عمر: قول ابن عباس هذا أخذه من قول الله تبارك وتعالى: ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإذا عند عبد الله بن عباس أن السلام لا يزاد على وبركاته. لكن الحافظ ابن حجر في فتح الباري أورد أحاديث كثيرة جدا فيها الدلالة على الزيادة على لفظ البركة فيها ومغفرة فيها ألفاظ أخرى، فضعف كلها، ولكنه قال في آخر المطاف: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. فإذا الحافظ ابن حجر يقول الحديث التي تدل على الزيادة ضعاف، لكنها إذا ضمت بعضها إلى بعض أحدثت قوة ودلت على مشروعية الزيادة على وبركاته. قال يحيى: سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ هذه مسألة فقهية، هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما المتجانلة فلا أكره ذلك. والمتجانلة هي الطاعنة في السن التي تخرج كثيرا وتتجلى، يعني تبرز للناس. قال: أما المتجانلة فلا أكره ذلك، وأما الشاقة فلا أحب ذلك. فإذا الإمام مالك يفرق بين الكبيرة في السن وبين الشابة التي قد يخشى من السلام عليها بداية فتنة. طيب، لكن يقول أبو عمر: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم على النساء وفيه الأسوة الحسنة، فكأنه لا يرى رأي مالك في التفريق بين الكبيرة والشابة. يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم سلم على النساء وفيه الأسوة، ثم ذكر حديث أسماء بنت يزيد بن السكن أنه سمعها تقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. أسماء ليست متجلة، فإذا يجوز إذا أمرت الفتنة، إذا ما كان هناك غيبة أو شيء يجر إلى الفتنة فإنه لا بأس بذلك. ما جاء في السلام على اليهود والنصارى؟ قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقل عليك. طيب، هؤلاء اليهود وغيرهم من أهل الكتاب طبقاء، فهم يتظاهرون بأنهم يسلمون على المسلمين، ولكنهم يحذفون في السلام ويقولون السلام عليكم. فإذا أردت أن ترد عليهم رد عليهم يعني عليهم. طيب، ويجوز بالواو وعليك، يعني يجوز عليك ويجوز عليك، الاثنان كلاهما واردان، كلاهما وارد. قال ابو عمر: في هذا الحديث بيان ما عليه اليهود من العداوة للمسلمين، وبذلك كانوا يضعون موضع السلام على المسلمين الدعاء عليهم بالموت، والسام الموت في هذا الموضع وهو معروف في لسان العرب. طيب، وفي هذا الحديث ما يدل على وجوبه السلام على كل من سلم بمثل سلامه إلا أن تكون تحية طيبة، فيجوز أن يرد المحيى أفضل مما حيي به أو مثله لا ينقص منه. إذا كان السلام سلام تحية فإنه يزيد على ما سلم عليه، فإذا قيل السلام عليكم يقول هو: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويزيد. لكن إذا لم تكن تحية طيبة مثل تحية اليهود هؤلاء فإنه يرد التحية لكن يرد بالمثل. طيب، قال أبو عمر: قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولم يخص مسلما من ذمه، فأيضا
حتى في النمي لا بد أن يهدي السلام عليه، لكن بمثل ما سلم هو فأتي بشيء يناسب سلامه. قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا. يعني هجر سلم على يهودي أو نصراني وهو لا يعلم أنه يهودي أو نصراني يظنه مسلما، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم تبين له أنه يهودي، هل يستقيل السلام؟ فيقول: رد علي سلامي. مالك يقول: لا، السلام لفظ، واللفظ هذا قد خرج منه، فكيف يستقيله ويطلب منه أن يرد عليه لفظه؟ لكن يقول هنا ابن عربي: كان ابن عمر إذا سلم على يهودي أو نصراني يظنه مسلما يستقيله، ومعنى يستقيله يعني يقول: رد علي سلامي، ويعتبر السلام من باب المعاوضة، كأنه أعطى شيئا وهو يريد منه شيئا، فكأن عبد الله بن عمر جعل السلام من باب المعاوضة بين المسلم والمسلم عليه، فيقول: ما دام أنك لست أهلا بأن ترد لي سلاما فرد علي، لا رد علي، ما دام أن هدك لا قيمة له رد علي سلاما. هكذا. جامع السلام. قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاث، النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في المسجد، جاء مجموعة من الناس ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، اثنان أقبل بعدما دخل المسجد، اثنان أقبل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف واحد ولم يولي لم يعرض على المجلس، فأما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، يعني رأى موضعا حاليا في الحلقة فجلس فيه، وأما الآخر فجلس خلفه ما وجد فرجة فجلس خلف القوم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، يعني جاء إلى الله وأوى إليه، فأواه الله ضمه الله برحمته وشمله برحمته، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، استحيا أن يزاحم الناس فاستحيا الله منه ولم يعذبه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه. طيب، هنا أبو عمر يقول فيه أن الآتي يسلم على المقصود إليه كما يسلم الماشي على القائد، هو جاء واحد يسلم هو ويبدأ بالسلام، وليس القائدون المقصودون هم الذين يبدأون بالسلام، هو يبدأ وهم يردون عليه. وفيه التخطي إلى الفرج في حلقة العالم وترك التخطي إلى غير الفرج، يعني إذا وجد فرجة في المجلس دخل، وإذا ما يوجد اقتداء بهذا الرجل يجلس خلف الحلقة. طيب، قال عمر: قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت منك. لما رد عليه سأل عمر: كيف أنت؟ كيف حالك؟ فقال: أحمد إليك الله. قالوا: هذه اللحظة أحمد إليك الله، وقال مثلا أحمد إليك الله، ما معناه؟ قالوا: معناه أحمد الله معك، إني أثني على الله وأحمده معك أنت. فلما أثنى هذا الرجل على الله سبحانه وتعالى وأضاف الحمد لعمر، يعني أدخل في الحمد عمر فقوله احمد اليك الله يعني احمد الله معك انت. قال عمر ذلك الذي اردت منك يعني هذا الذي كنت انتظره منك. قال مالك عن اصحاب بن عبد الله بن ابي برهة ان طفيل بن ابي بن كعب اخبره انه كان ياتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى السوق. انظروا كيف كان الناس يحرصون على الخير وان كان قليلا في اعين الناس. هذا عبد الله بن عمر احيانا يذهب الى السوق وهو لا يشتري شيئا ولا يبيع شيئا ولكنه يريد ان يسلم على المسلمين ويكتسب اجرا من جراء السلام عليه. فكان طفيل بن ابي بن كعب ياتي عبد الله بن عمر فيغدو معه الى السوق. قال فاذا غدونا الى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط ولا صاحب بيعه ولا مسكين ولا احد الا سلم عنه يسلم على الجميع وهو قصده من الدخول الى السوق. يعني السقاط الذي يبيع الاشياء الصاعده يبيع اشياء خفيفه لا قيمه لها هذا السقاط، او صاحب بيعه يعني رجل من النصارى في داخل بيعه، ولا مسكين يسلم على الجميع ولا احد الا سلم عليه. قال طفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستطبعني الى السوق، قال اذهب معي الى السوق تعال. فقلت له وما تصنع في السوق وانت لا تقف على البيع ولا تسال عن السلع، يعني لا تقف على المشترين ولا على البائعين ولا تسال عن السلع ولا تريد ان تشتري شيئا، فلماذا تذهب الى السوق ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس؟ قال واقول اجلس بنا ها هنا نتحدث، خلينا في هذا المجلس لا نذهب الى السوق نتحدث هنا. قال فقال لعبد الله بن عمر يا ابا بطن، كانه ذو بطن يعني منتفخ البطن، يا ابا بطن وكان طفيل ذا بطن، انما نغدو من اجل السلام نسلم على من لقينا او من لقينا، هذا قصدنا. قال مالك عن احد بن سعيد ان رجلا سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته والغاديات والرائحات، يعني السلام الغاديات الرائحات. فقال عبد الله بن عمر وعليك الفا الف سلام، ثم كانه كره ذلك، كانه كره هذا الرد يعني فيه مبالغه. طيب قال مالك انه بلغه اذا دخل البيت غير مسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اذا دخل واحد بيتا وليس فيه احد هل يسلم؟ يسلم، يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول ابو عمر قد روي عن جماعه من السلف بتاويل القران اذا دخلت بيتا ليس فيه احد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل ذلك عن عبد الله بن عباس وعلى قمة وإبراهيم النخعي وعكرمة ومجاهد وأبي مالك وعطاء. باب الاستئذان، يعني إذا أراد أن يدخل على البيت يستأذن ويسلم، يجمع بين السلام والاستئذان. وهنا أبو بكر العربي يقول الإنسان خلق عورة، وفي الغالب إذا كان في داخل بيته ربما يخلع شيئا من ثيابه، فإذا دخل عليه داخل بدون الاستئذان ربما وقع عليه بصره على شيء لا يعجبه، فشرع الاستئذان من أجل البصر. قال مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله استأذن على أمي، يعني إذا أردت أن أدخل على أمي أستأذن؟ فقال نعم. فقال الرجل إني معها في البيت، يعني أنا ساكن معها في البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن علي. فقال الرجل إني خادمها أنا أخدمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عليها. هنا ذكر له الحكمة من الاستئذان، قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. طيب هنا أبو بكر العربي يقول الآذن، يعني إذا استأذن الرجل يأذن له شخص، هذا الذي يأذن له يقول إن كان من أهل المنزل وإن كان صبيا صغيرا فإنه يكفي، لو استأذن وجاء صبيا وقال ادخل يكفي، هذا يعتمد عليه. ثم ذكر أنه إذا طلب منه استأذن فقيل له من، لا يقول أنا كما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا بل يذكر اسمه ويقول أنا فلان بن فلان. طيب هذا الحديث يقول أبو عمر لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه، ولا يجوز عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ذات محرم منه عريانة، فشرع الاستئذان من أجل هذا. قال مالك عن الثقة عنده، قالوا الثقة هنا هو محرمة ابن بكير، يروي عن بكير، يروي عن محرمة عن أبيه بكير، عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، تستأذن ثلاث مرات، هذه هي السنة، فإن رد عليك فبها ونعمة، وإلا انصرفت، ولا تقرن الاستئذان أكثر من ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال أبو عمر وظاهر هذا الحديث يوجب ألا يستأذن الإنسان أكثر من ثلاث، فإن أذن له وإلا رجع، وهو قول أكثر العلماء. قال ما يكون عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائه أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، استأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل، لماذا لم تدخل؟ فقال أبو موسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر من يعلم هذا ومن يعلم هذا، لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، حدده بالضرب والتأديب، إن لم يأتي معه بشاهد يشهد على هذا الحديث. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد وقال له مجلس الأنصار اجلس فيه الأنصار ويتباحثون فيه عن أموره، فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي حتى أخرج من وعيده، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري قم معه، وكان أبو سعيد أصارا فقال معه، فأخبر ذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك، اتهمتك بالكذب ولا بالتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كما يقال في المثل العربي إياك أعني واسمعي يا جاي، أنا أريد أناس الآخرين بهذه الفعلة حتى يتأدبوا ولا يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قصد عمر، وليس قصده أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من روايته في الليل، كيف وهو قد قبل أحاديث كثيرة عن آحاد من الصحابة. طيب قال وعمر وفيه أن رجل العالم الخبر قد يوجد عند من هو دونه في العلم ما ليس عنده من العلم، هذا أمر لم يكن عنده هذا الحديث، ولا شك أنه كان ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي موسى الأشعري وأعلم منه بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد خفي عليه هذا الحديث الذي كان عند أبي موسى. هذا التشميس التشميت في العطاس. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.